بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول بالقول والعلم والعمل. أما بعد، فبعد شكر الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد، هذا اللقاء هو بمناسبة قرب حلول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، وكيف يكون استقباله والاستعداد له. وأحسب أنه موضوع مهم جدا للغاية أن نذكره وأن نتذاكر فيه وأن نستحضر حقيقة هذا الشهر وما أنعم الله به على هذه الأمة من هذا الشهر الكريم بخصائصه ونفحاته وفرصه. والكلام في هذا حقيقة على ما قرر أهل العلم يطول جدا، وعندي حقيقة عناصر كثيرة في هذا، ولا أظن أننا في هذا المقام أن نأتي عليها كلها، ولكن لعل بعضها يذكر ببعض أو بعضها يعني يشير إلى بعض. من أول ما يقال في هذا المقام أن يعني من أجل حسن استقبال هذا الشهر، أنكم تلاحظون إذا انقضى هذا الشهر وتحدث المتحدثون والمذكرون والواعظون جزاهم الله خيرا ويقولون انقضى الشهر، وأحيانا بعض أصحاب القلوب الحية يعني بالفعل يشعرون أنهم يعني قد قصروا أو نحو ذلك، لكن حينما يعني تتأمل يعني يعني يأتي الشهر وتتذكر الذين لم يدركوه من إخواننا وأقاربنا وأحبابنا ومعارفنا، قضى الله أجلهم ولم يدركوا هذا الشهر، والآن نحن أدركناه، وإن شاء الله ندركه وإن كان بقي أيام، لكن مهما كان يبقى أمل أكبر بعدنا على قيد الحياة. إذا فلنستعد، بمعنى الإنسان حينما ينقضي الشهر ويذكر المذكرون جزاهم الله الواعظون حسناته وما كان ينبغي وفرصه من القيام والقرآن والصدقات والإحسان ما يقدم فيه من نفقات ونحو ذلك، يتمنى الإنسان يقول سؤال أنا العام القادم ثم يقضي الله عز وجل أجال من شاء، فلا يدركون هذا الشهر. كم تعرفون من إخواننا وأحبابنا وأعزائنا ماتوا لم يدركوه، و و و و و وتكون يعني لا أقول حسرة، لكن فرصة يعني شدة يعني فقده حينما تلتم الأسرة على مائدة الإفطار وقد فقدوا أباهم أو صديقهم أو زوجهم أو زوجتهم أو أمهم أو أختهم، فقدوا، فتذكرونه تذكرا عجيبا، وخاصة في السنة الأولى، السنة الأولى التي تمر وقد توفي من توفي من الأعزاء يذكر جدا. فحري ما دام أن الله مد في أجلك أن تدرك هذه النعمة العظيمة، نعمة إدراك الشهر، لأنه شهر خص الله بها الأمة مميزا بأعماله وحسناته وما يقدم فيه من قربات. ولهذا نقول يعني قد تكون أنت يعني حينما سمعت يعني بعد أن انقضى الشهر العام الماضي وسمعت بفضائله وشعرت أنك قد يعني قد يعني ما رضيت عن نفسك أنك قدمت شيئا، وبالفعل يعني وعدت نفسك أنك إن شاء الله في العام القادم ستوفي وسوف تجتهد، الآن مد الله في عمرك، مد الله في عمرك، فأري الله من نفسك خيرا واجتهد. وسأذكر يعني أنواع الاجتهاد إن شاء الله وأنواع الاستعدادات. المقصود أني أذكر بالحالة التي حينما ينقضي الشهر ويذكر المذكرون والواعظون حسناته وفضائله تقول إن شاء الله العام القادم سأبذل جهدي. الآن مد الله في عمرك، الآن مد الله في عمرك، وتذكر ما كنت تقوله العام الماضي وأنك إن شاء الله ستكون أكثر اجتهادا. هذا مما ينبغي أن يعني أن يذكر به المسلم نفسه. مما يذكر في هذا أن حفظ الصوم وجدية الإنسان يعني أو تقديم العمل الجيد في رمضان يعود لماذا؟ يعود إلى قوة الإيمان. تأكد يعني حفظ أن حفظك لصومك وجدك فيه وحرصك على تقديم العمل الصالح سواء كان صياما حسن صيام أو كان قراءة قرآن أو قيام أو صدقات أو صلة رحم، كل هذه يعني يبعثها وتحسن أداءها إذا وهبك الله قوة إيمان وقوة يقين وإدراك لمنزلة هذا الشهر. الحسنات فيه مضاعفة، فكيف اجتمع الحمد لله لأهل مكة والذي فيها من المواطنين والمقيمين ومن أنعم الله عليهم بشهود الشهر في هذه الأماكن المقدسة؟ كم من المضاعفات في رمضان؟ الحسرة بحسرة إلى 70 ومكة بمئة ألف وإلى أضعاف مضاعفة. المقصود أن حفظك لصيامك راجع وحسن أدائك للصيام راجع لقوة إيمانك وتصديقك بكلام ربك وكلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحسن القدوة بالصالحين.
وعظيم الأمل فيما عند الله عز وجل. كلما عظم أملك وكلما علمت أن الله مراقب عليك ومطلع عليك وأن الله يعني يثيبك على إحسانك، كلما قوي إيمانك وزاد جديت في العمل وأحسنت في العمل. فهذه يعني أمر ينبغي أن 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 يقف عند المسلم وينظر مدى قوة إيمانه ومدى يقينه، أولا بفضل هذا الشهر اللي سنتكلم عنه إن شاء الله، وعظم الثواب فيه وكثرة الأعمال الصالحة فيه وقوة علاقتك بربك ويقينك بوعد الله عز وجل. وأيضا مما يعني يقال في في ونحن في استقبال هذا الشهر، كيف يكون استقباله؟ من استقباله لا لعلي أتكلم عن المؤمن والمنافق، المؤمن والمنافق. جاء في الـ في الـ في الـ في 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 الحديث اولا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. قلت اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. هذه يعني يدل، لا شك طبعا إدراك الوالدين أو أحدهما عظيم، لكن يدل إذا أدركت رمضان ولم يغفر لك يدل على ماذا؟ على أن رمضان فرصة عظيمة للغفران. هذا دعاء من جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله أدخله النار فقل آمين، قلت آمين. متى لا يغفر العبد؟ إذا قصر، أساء في الصيام وأدى عملا سيئة، وهو الذي سيتكلم عن 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 المنافق. المنافق في حديث أبي هريرة أظلكم أي أشرف عليكم شهر هذا محلوف من الرسول، بمعنى الرسول أقسم فيه ما مر بالمؤمنين شهر خير له منه ولا بالمنافقين شهر شر له منه. إن الله عز وجل اسمعوا لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره يعني إثمه وعقوبته وشقاوته من قبل أن يدخله. ذلك هذا الكلام، هذا قضية المؤمن والمنافق. ذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق، وسأقف عندها قليلا، اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه غنو الموت للمؤمن يغتنمه. الحديث رواه أحمد والبيهقي والطبراني وابن خزيمة في صحيحه وإلى آخره. المؤمن، لاحظ العبارة، المؤمن يعد فيه القوة العبادة، بمعنى يستعد قبل دخول رمضان، يهيئ كل شيء حتى لا ينشغل في رمضان بغير العبادة، من النفقة ومن التهيئة ومن طبعا من غير تكلف وغير إسراف. ليس كما يعمل الناس الآن يشترون أشياء أحيانا لا يستهلكون ولا ربعه ولا عشره. لا، المقصود أشياء بحيث أنهم في إذا جاء دخل شهر رمضان يكونون قد تفرغوا للعبادة. هذا ظاهر الكلام على المنافق. المنافق يعني، وإن شاء الله لست منافقين، لكن حينما ترى غفلة كثير من الناس في شهر رمضان، ولا سيما مع ما ابتلينا به من المشغلات، سواء من الإعلام أو أدوات التواصل الاجتماعي أو التلفزيونات أو نحوها، وترى يعني الانصراف العظيم في صرف الشهر، هذا الشهر الكريم، في أشياء يعني المحرمات، محرمات في رمضان وغيرها، لكن حتى المباحات ينشغل الإنسان بشيء عجيب. يعني حينما ترى أنك في شهر رمضان تستخدم هذه الأدوات وتقطع وقتك فيها، حاسب نفسك، وهي فعلا مشكلة جدا. ناهيك بمن يستخدمها لإيذاء المسلمين وإيذاء نفسه وأهله ومجتمعه. يعني لا أقول أن كل من فعل ذلك فهو منافق، لكن من فعل ذلك يعني مخذول أن تقطع وقتك الكريم والشريف إن كان ليلا أو نهارا بهذه الأدوات. ناهيك إذا كانت محرمة أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو كما تعلمون، لا يحصى مع الأسف السلبيات التي يعني تأتي من هذه الأدوات. ناهيك بأن ينام النهار والليل يقطعه بما لا يرضي. أي استعداد لهذا الشهر الكريم؟ كيف يكون الاستعداد لرمضان؟ أولا نأتي إلى استعداد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جاءكم شهر رمضان، أتاكم شهر بركة وخير. حينما الرسول يقول مثل هذا الكلام في أول الشهر، معناه أنكم تستعدون أو مستعدون. أتاكم شهر رمضان شهر بركة في خير، يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب في الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. حينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في أول الشهر، يعني استعدوا، أتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خير، يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب في الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يستعد، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل مزيد عمل في رمضان، في مدرسة جبريل القرآن وفي النفقات، وإذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. استعداد خاص، واعتكف. والاعتكاف اللي نشير إليه بعد قليل، الاعتكاف يعني حالة عجيبة من يعني لا شك الاعتكاف يمكن يعتكف في غير رمضان، لكن في رمضان أفضل. الاعتكاف في رمضان هذه خصيصة عجيبة، وتكون في الأسئلة الأخيرة أفضل كما سنشير إن شاء الله. إذا هذا نوع استعداد، بل حتى عمر رضي الله عنه، عمر قالوا إنه كان يستعد في رمضان وينير المسجد بالقناديل من أجل صلاته ومن أجل صلاة التراويح، وجمع الناس كما هم معلوم جمع على صلاة التراويح. من الاستعداد رمضان، وهذا عجيب يعني، وأنتم تسمعونه لكن ما تنبهنا إلى أنه فعلا نوع من الاستعداد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ثم ماذا؟ وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. إذن تصفيد الشياطين ومرض الجن وإغلاق النار تهيئة واستعداد. كان الله يكف الشياطين عنا من أجل أن نزيد عمل، لكن إذا قصرنا انطلقت الشياطين، فالشياطين تصفد من أجل أن نبذل جهدنا ونعمل. ولهذا قال: صفدت الشياطين ومرضت الجن، يعني ربطت، وغلقت باب النار وفتحت باب الجنة، ثم ينادي منادي. الجو مهيأ، من الذي يسابق ومن الذي يقصر؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ما أدري كما قلنا قبل قليل، أصحاب الأدوات الاجتماعية، أدوات التواصل هؤلاء، والتلفزيونيات والمسابقات والكلام اللي أحيانا يكون يعني أشياء ما أو حتى يعني في 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 أحيانا قد يكون مباح ناهيك بالمحرم، لا في رمضان وفي غيره، لكن اللي اشتد إثمه في رمضان: غيبة ونميمة وتقطيع أعراض الناس وكلام في الناس حينما يقول يا باغي الخير أقبل، هذا أعظم تهيئة. ويا باغي الشر أقصر، انتبه، الشياطين مصفدة ومرضة الجن مصفدة وباب النار مغلقة وباب الجنة مفتوحة، نافس. يعني كان يقول أبعدت المهليات عنكم المشكلات فاجتهدوا، تقول لا أنا ما 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 ما, ما لست متهيئا أو لست يعني. ولهذا قلنا قبل قليل إن يعني استعداد العبد في رمضان يدل على قوة إيمانه وتصديقه بوعد الله. من الاستعداد الفرح، أن تفرح برمضان. الرسول كان يبشر أصحابه، بمعنى أن تفرح فرحا حقيقيا. وفرحك كما قلت قبل قليل هو نابع من قوة إيمانك بتصديقك بأن هذا موسم حقيقي. تصور تاجر يعرف أن اليوم أو الأسبوع هذا هو أسبوع كذا وكذا في المكان الفلاني، كم يبادر يذهب إلى هناك لينافس وليحصل مكاسب أكثر. الأسبوع الفلاني في البلد الفلاني، والأسبوع الفلاني هو موعد مسمى البضاعة الفلانية. كم يتنافس التجار وكم يفرحون أيضا حينما، فالفرح بقدوم الشهر فرح إيماني حقيقي، هذا من أعظم النعم. بقدر ما تكون قوة إيمانك وتصديقك بعظم الفرصة في هذا الشهر وما وعد الله به الجادين فيه والمشاهدين، يكون فرحه. وأيضا فيه وهذا أيضا يعني لفتة لطيفة ذكرها بعض العلم، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عجيب ديننا، فرح المسلم عند لقاء ربه هذا معظم عظيم، لكن فرحه عند فطره. الفرح الجبلي يعني بمعنى اللسان الفطار يفرح به حقيقة. وهذا يعني الإسلام لا ينكره ولا ينكر الفطرة، أن تفرح بالأكل وأن تفرح بانتهاء وقت الصوم وأنك الآن أمام مائدة وأمام أهلك وأسرتك. وهذا الفرح الفطري يقره الدين ولا ينكره، و يعني أستطيع أن أقول أنه مقصود. لماذا مقصود؟ لأن الله عز وجل أخبرنا في مواطن أخرى أنه جعل في هذه الدنيا زينة، أنواع كثيرة من الزينة لنا. إحنا نقول زينة، ما معنى زينة؟ معنى محل ابتهاج. إحنا ما يقول والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة. إذن أغراض الدواب هذه ومركوبات حتى السيارات، لأن قال ويخلق ما لا تعلمون، غرضان: غرض الاستعمال وهي الركوب وقضاء الحوائج، والغرض الثاني الزينة. حينما تبتهج بسيارتك أو بدابتك أو بخيلك المسومة وبدوابك أو حتى أحيانا مزين الجمال ومزين الخيول ومزين، ما في إشكال يعني إذا كان في حدود الله. فلله عز وجل يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فاستمتعك بالنجوم واستمتعك بالزينة بالحدائق، وقال حدائق ذات بهجة. بهجة لمن؟ لنا. الحيوان ما يبتهج بالزهور وبالروائح وبالألوان وقت الربيع وغير وقت الربيع. ففرح هنا لا إشكال فيه، بل الله عز وجل أذن لنا بأن نفرح. وحينما قال زين للناس حب الشهوات، هذا ليس ذما، أو المال والبنون زينة، هذا ليس ذما، إنما زينة، لكن الآخرة لا شك لا تقبل. فليس معنى المال والبنون زينة الحياة الدنيا أنها يعني اتركوها، لا، ابتهجوا، لكن في حدود. والحديث عن الزينة يطول جدا. تأمل القرآن، كل ما جاء في القرآن في زينة الكواكب، زينة أن النجوم، زينة الحيوان، زينة الزهور، زينة موجودة، والمال والبنون كل زينة. لا إشكال فيها، لكن في لا شك طبعا المسلم متوازن، والباقيات الصالحات خير عند ربك، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المقصود أننا حينما نفرح بالإفطار لا إشكال، نفرح بماية الإفطار لا إشكال، سواء في الماء أو في التمر أو في المأكولات أو نصنعها ونطبخها لا إشكال. أيضا من الاستعداد الحمد والشكر، يعني أن تحمد الله أن بلغك هذا الشكر، أن بلغك هذا الشهر. وكما قلت دائما استحضروا، ترى الفرح والحمد والشكر والابتهاج بالشهر نابع من الإيمان، بقدر ما تكون قويا في إيمانك وتصديقك بعظم فضل هذا الشهر وبما وعد الله فيه من الأجر وعظيم الثواب في الدنيا والآخرة، يكون فرحك وابتهاجك والشكر والحمد أن الله بلغك، بمعنى بلغها لتكون من أهل هذا الموسم، فرصة لك لأن تقدم. فالفرح والابتهاج والشكر هذا كلها تدل على قوة الإيمان. لأنك تعلمون نسأل الله بعض المقصرين يعبس في رمضان ولا يفرح ولا يبتهج ويكون بائس ويتمنى أن ينتهي. أنت وازن بين هذا وهذا، لكن ليكن فرحك حقيقيا إيمانيا، بمعنى تفرح لأنك تقرأ القرآن، تفرح لأنك صائم، تفرح لأنك تقوم التراويح، تفرح لأنك تصل رحم، تفرح لأنك تنفق، سواء كان نفقة للأقارب ولا أو نفقة واجبة من الزكاة والصدقات إلى آخره. فتفرح لأنك في موسم وأن فرصة لكسب الحسنات، وتشكر لهذا وتحمد الله أن بلغك هذه الفرصة. نأتي إلى الاستعداد الفعلي، هذه كلها قلبية مهمة. من الاستعداد الحقيقي النية، النية الخالصة، عليك أن تنوي نية خالصة صادقة تعزم فيها على الخير، ومعلوم النية محلها القلب، ويثيبك الله عليها ثوابا عظيما ويعينك أيضا، كل من صدقت نيته غالبا يعان لتتهيأ له الأعمال الصالحة. فمن الاستعداد النية الصالحة الصادقة، تنوي وتعزم في قلبك أنك ستقدم ما تستطيع. طبعا لا شك يعذر الإنسان في ظروفه يعني، لكن مهما كان يكون عازم على أن يقدم أعمالا صالحة، سواء كما قلت من حسن الصيام وضبط الصيام وترك الزور إلى آخره، من يكون صيامه حسنا، ولعلنا نشير إليه أيضا في كلامنا، والاجتهاد في صلاة التراويح، اجتهاد في قراءة القرآن أكثر، اجتهاد في صلة الرحم، اجتهاد في ضبط اللسان، اجتهاد في البر الوالدين، اجتهاد في الرفق حتى بالأسرة والأولاد، وصلة الرحم الجيران، الصلاة في المسجد، في الجماعة في المسجد، هذه كلها أني تنوي تقدم. لا شك الإنسان طوال العام يعمل، لك في رمضان أشد. الثاني التوبة، وهذا مهم جدا، أن تجتهد في أن تتوب، والتوبة إقلاع، تقلع عما أنت فيه كان محل تقصير، عندك ذنب أقلع عنه قدر ما تستطيع. التوبة النصوح، النصوح هي الصافية، فتجتهد في أن تتوب وتقلع. ومعلوم أن ذكر العلماء أن التوبة الندم والإقلاع والعزم على لا يعود إلى آخره، وحقوق الناس لا شك هذه تتخلص منها، إما بقضائها وإما باستحلالهم أو بالنية الجادة على أن توفيهم حقوقه. أيضا من السعادات تعلم أحكام الصيام، إذا كنت ينقصك يعني أحكام تسأل واجتهد، اجتهد في السؤال من غير أن تتكلم عن الإفطار، أحكام الإفطار، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الأكل، أحكام ما الذي يفطر إلى آخره، قد يكون الجماعة، قد يكون حتى الصلوات. فأنت اجتهد في أن تسأل وأن تتعلم أحكام الصيام، لأن هذا من أداء الصيام الحسن. كلما كان صيامك يعني قريب من السنة وموافق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على يعني توفيق الله لك. أيضا من وهذه مهمة جدا، يعني استعداد التقليل من الطعام. لا شك أن ديننا يأمرنا بالأكل المعتدل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ، وهذه قاعدة طبية عجيبة، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أو من بطنه. عجيب يعني الكلام هذا، قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. يعني وجود الطعام في المعدة وكثرته شر، أنا له أثر سلبي على الجسم، على سواء الصحية أو حتى العبادية. ولهذا يقول بحسب ابن آدم يكفيه، بحسب يعني يكفي، بحسب ابن آدم لقيمات، لقيم وتصغير، وجمع المؤنث أيضا يقول السالم أيضا تقليل. لقيمات يقيمن صلبه، بمعنى مجرد تكفيه لي يقضي حاجاته، يذهب ويجي ويروح في حسب نوع العمل، إن كان شديدا قد يحتاج لقيمات أكثر، ولكن لكن تبقى هي لقيمات. فإن كان لا محالة إلا يريد يأكل زيادة يقسم 3 أقسام، ثلث لطعامه لا يأكل ثلث، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. هذه قاعدة طبية لا 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 ينبغي أن يجاوزها المسلم. ففي رمضان أيضا من الاستعداد أن تقلل الطعام، لأن تقليل الطعام صحة وإعانة على العبادة معروف. وكمان كثير من الناس مع الأسف عند الإفطار في النهار لا شك أنه خاوي، لكن بالإفطار يأكل أكل حق 3 أيام، هذا مشكلة. فإذا من الاستعداد يا أخواني تقليل الطعام، يعينك على صحتك ويعينك على أداء العباد كلها، سواء الصلاة الجماعة، سواء التراويح، صلاة الليل، صلاة قراءة القرآن، الذكر، المناجاة، الدعاء، كلها ما ننسى خفيف يؤدي بقوة. أما إذا كان قد أثقل نفسه بالطعام يصعب عليه يعني الأداء الأعمال الصالحة بقوة. أيضا من الاستعداد أن يعد المسلم نفسه بجد، يكون جادا في كل أعمال، في الصلاة، في الصدقة، في القراءة، في الذكر، في الدعاء، وأيضا في الاعتكاف، في قيام الليل، في صلاة الرحم، في الجيران، الحقوق يؤديها بقوة وبجدية. فالجد في أو يعني أخذ النفس بالجد، هذا من أعظم أنواع الاستعداد. ثم يبدأ بالأعمال. فبمعنى أنه نصح التعبير يضع لنفسه برنامج، برنامج مريح، وقت النوم، وقت طبعا إذا كان عنده عمل رسمي هذا معروف سيؤديه العمل هذا حق. بمعنى لا ينبغي للمسلم أن يعتذر بالصيام ليقصر في الواجب، لا، المسؤولية مسؤولية سواء كنت في القطاع العام أو القطاع الخاص. لا ينبغي أن نجعل الصيام ذريعة لأن نقصر في أعمالنا، لأن أعمالنا الرسمية مرتبطة بحقوق الناس، حقوق الدولة، حقوق المواطنين، حقوق المقيمين، حقوق كل من طبيعة عملي ترتبط به في القطاع العام أو الخاص. فهذه لا شك هذا من أولويات ما يضعه المسلم في أعمال كمان. المسؤولية هذه مهمة، لكن يبقى فترة النوم يحددها، فترة قراءة القرآن، الدعاء، صلة الرحم، الزيارة للأقارب إلى آخره، فيرتب نفسه. وهذا برنامج مرتب هذا مهم جدا، وكان يكون فيه مرونة طبعا لا شك طبعا. وأيضا قد يكون إجازات الأسبوع تختلف عن أيام الأسبوع العادي، ووقت العمل غير وقت في أشياء، يعني مهما كان المقصود أن بهذا ندرك أن الصيام مدرسة. طبعاً عادة اللي يا أخواني اللي غالباً منضبط في الصيام يكون منضبط طوال العام، والذي مقصر مقصر. فأنت اجعل من الصيام منطلق إن شاء الله ليكون حالك في العام في بعده خيرا من حالك قبله. فتبدأ بالأعمال، أولا تحافظ على الصيام، تحافظ على الصيام، يكون صيام محفوظ من أن تجرح صيامك كما يعبر بعض الناس، أو أن تنقص صيامك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سأقف عند هذا الحديث لأنه مهم جدا جدا. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حقيقة ميزان دقيق، بمعنى كما قلنا الصيام مدرسة، ينبغي أن يكون صيامك مهذبا لك ومربيا لك. يدع قول الزور، قول الزور كل قول باطل، من الكذب، من الغيمة، من النميمة، من كل قول باطل محرم فهو زور. والعمل به عمل الزور، كل عمل محرم فهو زور. الزور الباطل من قول والعمل، بل والعمل به. والجهل، الجهل هذه هي اللي يعني دقيقة جدا ولطيفة، ويحسن القول زرع من في معروف غيبة ونميمة وإلى آخره، وهذه مهمة جدا، وهذه ينبغي. ولهذا إن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم. إذا قابلت سفهاء أو قابلت من الحمقى أو قابلت قل إني صائم. لكن الجهل من لم يدع قول الزور والعمل والجهل، الجهل هو إن صح التعبير الغلط لدى الآخرين. لكن كيف يكون الغلط؟ الغلط يكون حينما غالبا يغطى على عقل الإنسان ويقدم على الغلط. ولهذا الله, 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 الله عز وجل رحمنا في أن من يعمل سوءا بجهالة الله يتوب عليه. من يعمل سوءا بجهالة إنه كان ظلوما جهولا. يعمل سوءا بجهالة بمعنى أن غالبا حينما يكون لاحظوا حينما يكون إنسان مستجمعا عقله ما يغلط. إذا كان إنسان حاضر عقله لا يغلط، إنما يأتي الغلط حينما يغيب العقل شوي. إذا غاب العقل دخل الإنسان مرحلة الجهل. إذا 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 غاب العقل أو نقص أو يعني دخل الجهل، منطقة الجهل. ولهذا الشعر الجهلي شو يقول؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق وجهل جهل، أحمق على أحمق. هذا معنى. بينما لو كان عاقل ما أقول كلام هذا. ألا لا يجهلن أحد علينا أعرضنا عنه. عباد الرحمن يسمعون اللغوة أعرضوا عنه، خطبهم الجاهلون، الجاهل شو قالوا؟ سلامة، ما قالوا جهل نجهل عليهم. فالجهل من لم يدع قول الزور والعمل والجهل، بمعنى إذا وجدت أو حصل نوع من الخصومة مع زميلك انسحب. فإذا انسحبت تركت الجهل، وإذا دخلت دخلت في جهلي. ولهذا ربنا يعفو عنا حينما نؤدي السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ السوء والذنب ما حد يبغاه، ويعرف انه يعرف انه ذنب. الخمر، الزنا، حتى الغيبة، الإيذاء، إيذاء الجهل، كلها جهل يؤديها الإنسان. ما هو في حال حضور عقلي كامل. إذا عقلا كاملا ما يقدم. ولها ربنا رحمنا، ربنا من عمل سوءا بجهالة تاب بعده وأصلح، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشرب وهو مؤمن، إنما ينقص الإيمان ينقص فيقدم ثم يفيق ويتوب. فأنت لا دع الجهل. وهذا يا إخواني لا شك طبعا الإنسان بشر ناقص، لكن يأتي بالتربية. ولهذا بماذا تميز العقلاء؟ عقلاء الناس والحليم. كيف صار حليم؟ لأنه رأى أن الذين أمامه سفهاء. الحليم هو يصبر، تحمل حتى مع أهلك وزوجك. إذا مر رفع صوته ولا حتى احلب عليه. أما تقول لا أنا من ترطور، أنا شخصية، ما هي شخصية دي. شخصية فتذكر تكون ثقيل وتحمل هذه كلها. لا تسوي شيئا، لأن لو رد بعضهم على بعض أنت احترق البيت. فالجهل هو كما قلنا نوع من نقص يطرأ على العقل فيغلط الإنسان ثم يفيق. أنا معقول أنا أسوي كذا؟ إيه سويت كذا. أحيانا يقول يندب كيف سويتها. فالصيام مهذب دع الجهل، قول الزور وعب الزور والجهل. اجتهد في أن صومك يحجبك يمنعك لأنك في عبادة وبخير، ويكون ما ترسه لي ما بعد لما بعد رمضان. إذا من الاستعداد والتهيؤ كله، التهيئ بالفرح والابتهاج والدعاء والتوبة والندم والنية الصالحة والعزم والجدية في الأعمال كله، وتقليل من الطعام، هذه كلها استعدادات. ومع كما قلنا أهم شيء فعلا يعني شعورنا وإيماننا يقيننا بعظم الشهر وفضله وعظم الأجر فيه والفرص اللي فيه، يعني فرص منافسة. ومن أعظم فرصه كما تعلمون هو كل فرصة، لكن من أعظمه الأسر الأخيرة والاعتكاف وليلة القدر، هذه كلها يعني ترقيات عجيبة. يعني سيتهيأ لأن يعني يعد نفسه بالخير وبالفضل وبالجد وبالحزم بأن لا تفوت هذه الفرص، لا تفوت هذه الفرص، سواء كان اعتكافا أو قيام العشر أو اجتهاد في تحري ليلة القدر، هذه كلها مما ينبغي أن يعني يجتهد فيها المسلم. ولعلي لا أطيل عليكم، أمامي شيء كثير، ولكن يبدو أن الوقت أزف، ولعلي أكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.